عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونبدأ هذه الجولة مع أهم عناوين القضايا التي سنناقشها اليوم. موسكو تحذر واشنطن من أي عدوان غير مشروع على سوريا.
التحالف بقيادة السعودية يندد بتقرير أممي يتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
الصدر يتوعد بتظاهرة مليونية ترجف الفاسدين.
إلى تفاصيل، والبداية من سوريا، حيث أعرب سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في اجتماع مع ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية عن قلق موسكو الشديد بشأن الاستعدادات لشن هجمات جديدة على سوريا تحت ذريعة الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية.
وأضاف أن موسكو حذرت الولايات المتحدة من أن عدوانا آخر لا أساس له وغير قانوني ضد سوريا سيكون في صالح الإرهابيين فقط، معربا عن أمله في أن يتم الإنصات لمخاوف موسكو في هذا الصدد. وينضم إلينا من موسكو مدير مكتب صحيفة الحياة الدكتور رائد جبر. دكتور رائد، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن تتراجع واشنطن إذن عن نواياها تجاه سوريا بعد التحذير الروسي؟
يعني الاستعدادات التي تمت خلال الفترة الأيام الأخيرة واللهجة الأمريكية المتصاعدة تشير إلى أنه هناك جدية أكبر الآن لدى الولايات المتحدة في محاولة التأثير على الوضع في سوريا، عرقلت ربما عملية إدلب المحتملة، يعني محاولة قلب التوازنات القائمة حاليا. هذا مؤشر إلى أنه ربما تسعى إدارة دونالد ترامب في المرحلة الراهنة إلى إعادة رسم ملامح السياسة الأمريكية في سوريا عموما، بمعنى أنه في الفترة السابقة كانت الولايات المتحدة تتحدث عن انسحاب وأنها تريد الانسحاب من سوريا وتبحث عن بدائل وما إلى ذلك. الآن باتت تضع شروطا من أجل الانسحاب، ثلاث شروط كما تعلم هي القضاء على الإرهاب وخروج الإيرانيين من سوريا نهائيا والوصول إلى إدارة سياسية جديدة في البلاد من دون الرئيس بشار الأسد. إذن هناك شروط جديدة، عملية جديدة باتت تطرح على الطاولة الآن، طاولة الحوار بالنسبة للأمريكيين، وهذا مؤشر إلى جدية التوجه الأمريكي. أنا أعتقد أنه ربما يكون هناك محاولة من جانب أمريكا وحلفائها لقطع الطريق على عملية عسكرية محتملة في إدلب.
لكن دكتور رائد، هل ستتأثر العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في سوريا جراء أي عدوان أمريكي محتمل؟
يعني هذا يعتمد بطبيعة الحال على طبيعة الضربة الأمريكية أو الغربية المحتملة، أنه إذا كانت تكرار لضربات سابقة كما حصل في مطار شعيرات أو غيرها يكون لها مغزى سياسي أكثر من أن تكون محاولة لقلب موازين القوى على الأرض. لكن إذا ذهبت الولايات المتحدة خطوة أبعد من ذلك، وهذا سمعناه في تحذيرات المسؤولين الروس الذين حذروا من خطوات متهورة يمكن أن تقوم بها واشنطن، إذا ذهبت أبعد من ذلك بمعنى مثلا محاولة ضرب يعني نظم الإدارة والتوجيه للجيش السوري أو منشآت حيوية مهمة للحكومة السورية، طبعا هذا سيؤدي إلى تصاعد يعني، أو على الأقل يمنح نفسا إضافيا لبعض المجموعات الإرهابية التي ما زالت ناشطة في بعض المناطق.
وماذا عن الخيارات الروسية في مواجهة العدوان الأمريكي المحتمل على سوريا؟ هل سيتوقف أيضا على نوعية العدوان وحجمه؟
يعني أنا لا أعتقد، في كل الأحوال يعني لا يمكن تصور أن يكون هناك مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة لا في سوريا ولا في غير سوريا. البلدان يدركان تماما خطورة مثل هذه المواجهة، لذلك في الغالب روسيا طبعا ستعارض سياسيا وبكل يعني الإمكانيات المتوافرة لديها ستعارض أي تصعيد أمريكي أو غربي في سوريا، ولكن في حال أنه تمت ضربة من هذا النوع أنا أعتقد أنه لن يكون هناك يعني ما لم تمس طبعا القواعد العسكرية والجنود الروس في سوريا، لا أعتقد أنه سيكون هناك محاولة من جانب روسيا لمواجهتها بشكل مباشر، إنما روسيا قادرة على دعم الجيش السوري وهي دعمته في أوقات سابقة بنظم صاروخية وما إلى ذلك، إنما أن يكون هناك مواجهة مباشرة أنا أعتقد أن هذا أمر مستبعد.
إلى الشأن اليمني، حيث وصف التحالف بقيادة السعودية والذي يشن عمليات عسكرية في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات تقريرا لخبراء في الأمم المتحدة، اتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن بالغير دقيق. وقال التقرير إن الضربات الجوية التي شنها التحالف سببت خسائر فادحة في الأرواح بين المدنيين، ما يثير قلقا إزاء نهج التحالف في تحديد الأهداف وضربها.
وذكر التقرير أيضا أن مقاتلي جماعة أنصار الله الحوثيين ربما ارتكبوا أيضا جرائم حرب، واتهمهم بتقييد وصول إمدادات الإغاثة وتجنيد الأطفال. للمزيد ينضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. دكتور عادل، بعد التحية، لماذا يحمل تحقيق الأمم المتحدة التحالف وحده المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب في اليمن؟
هو في الحقيقة لم يحمل التحالف، التحقيق كان متوازنا، أدار كل الأطراف المسؤولة عن الصراع وعن الجماعة اليمنية، لكن بقدر كبير أشار بالاتهام إلى دول التحالف كون حجم الممارسات والخروقات في المناطق المحررة وفي انقلاب أثر. لا شك أن الاستهداف من قبل دول التحالف هو الطاغي على المشهد الاجتماعي في اليمن. إذا تناولنا مسألة القصف المدنيين وأيضا الاقتصاد الواسع الذي تمارسه أدوات الإمارات ودولة الإمارات في المناطق المحررة بعدن، وأيضا السجون والمعتقلات في حق المخالفين، أعتقد أنه هو الملف الطاغي والغالب على الخروقات في المشهد اليمني، ومن هنا جاءت أكثر الإدانات لدول التحالف وممارساتها الغير قانونية والغير منضبطة في حق المدنيين في اليمن.
لكن التحالف يقول تعليقا على هذه النقطة إن التقرير تجاهل الدور الإيراني في الحرب وأغفل الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهو انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن، كيف تعلق؟
لا شك هناك أخطاء كثيرة، لكن أعتقد أنه الفريق هو معني بالأساس في يعني التحقيق في الحوادث والجرائم الموجودة في الأرض ومعرفة المتسببين فيها، وبالتالي هو سار في هذا الاتجاه، وكذا ما يسار هذه الجرائم تمت بصلة لدول التحالف. أعتقد أن التحالف بلا شك أنها يعني دول الآن سترفض أي توجه يمينها في المشهد اليمني. دول التحالف تلعب دورا كبير على التغطية على جرائمها في حق اليمنيين، دول التحالف تمارس الرشوة للدول الكبرى في العالم في طريق أيضا يعني التستر على جرائمها في المشهد اليمني، ترفض تماما أي اتجاه في أي سير في هذا الاتجاه، وبالتالي أعتقد أنه هذا التقرير كان مثابة تحدي لهذه الممارسات من قبل دول التحالف، وبدأ يشير بشكل واضح إلى دورها في المشهد اليمني وإلى يعني جرائمها الكبيرة في الساحة اليمنية، وهما أثار الانزعاج وغضب دول التحالف.
دكتور المسني، ما هي التداعيات القانونية إذن المترتبة على هذا التحقيق وهو بالمناسبة الأول من قبل الأمم المتحدة على دول التحالف؟
هو في الحقيقة يعني خطوة مهمة وخطوة في الطريق الصحيح، وهي أول سنة للشرعية ولليمن تستطيع أن تقاضي بها الجناح ومنهم التحالف، وأعتقد أنه سيكون له تداعيات. سيسلم أيضا في هذا الشهر أيضا للمنظمات المعنية، وأعتقد أنه هناك في هذا التقرير أسماء مرتبطة بشكل يعني مباشر بالجرائم في حق اليمنيين، وبالتالي هذه الأسماء ستدان وستوقع عليها أيضا يعني ستقدم للعدالة الدولة. وهذا المهم في الملك اليمني أن يكون قدم هذه التحقيق أن هناك أسماء ارتكبت هذه الجرائم، وهذا هو المفيد. الشيء الآخر هي أيضا وثيقة وسمت هي اليمنيين تستطيع أن تقاضي بها هذه الدول أو المرتكبين لهذه الجرائم، وأعتقد أنه سيكون هناك يعني تحقيق العقوبات في المستقبل وتعويضات من هذا القبيل.
أخيرا دكتور عادل، صدور هذا التقرير قبيل أيام من انطلاق محادثات السلام في سبتمبر أيلول المقبل، هل يحمل دلالة معينة؟ ألا يشكل عائقا أمام الوصول إلى نتيجة إيجابية في مفاوضة السلام؟
هو بلا شك له دلالات، أعتقد من الدلالات أنه هذه التحقيق وهذه ستكثف من الضغوط باتجاه إيقاف عملية الحرب، والضغوط أيضا باتجاه أيضا عرقلة دول التحالف في السير في هذا الاتجاه. أعتقد أنه أيضا من يعني يسير يعني يمثل إشارة إلى تكثيف الضغوط على دول التحالف، والمضيف اتجاه أيضا العملية السياسية، العملية السياسية المعوشة التي تدعوها المبعوث الأممي، وهي ستنصب بلا شك الاحتلال الحوثي، وهذا أيضا يعتبر يعني نجاح كبير للحركة الحوثية والجهود الدولية التي تدعم هذا الاتجاه. بلا شك أن دول التحالف غير راضية عن هذا المسار، لكن هي أيضا ليست لها رؤية ولا استراتيجية عملت خلال الحرب على يعني بلورتها، وبالتالي هي يعني تتخبط في المشهد اليمني وارتكبت خروقات كبيرة. المجتمع الدولي الآن يستغلها ويوظفها في طريق أيضا إيقاف الحرب وتسييس الاتجاه الطرف الآخر.
ونتحول بكم إلى العراق، حيث ادعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأربعاء إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة لبناء عراق جديد عبر إقامة صلاة مليونية يوم غد الجمعة يرجف منها الفاسدون على حد قوله.
ولفت الصدر إلى أن العراق بحاجة ماسة لوقفة سلمية غاضبة تكون أول بوادر بناء عراق جديد بعيد عن كل فاسد وظالم وكل معتد ومحتل أثيم، داعيا إلى تلبية نداء الحوزة والمرجع.
وتأتي دعوة الصدر قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي يوم الاثنين المقبل، والتي من المقرر خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بعد أداء القسم وتحديد كتل مجلس النواب. وللمزيد ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي العراقي عصام الفيلي. سيد عصام، بعد التحية، ما هي الرسائل التي قصدها الصدر من الدعوة لصلاة مليونية غدا في هذا التوقيت قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان؟
أولا أن السيد مقتدى الصدر في هذه الدعوة هو قال لهم أن هذه أول دعوة لإقامة صلاة لإمامة من هو من مرجع من نسل السيد محمد صادق الصدر بعد وفاة أبيه ومقتله على يد النظام السابق، وأراد أن يقول قال لهم كلمة عودوا إلى مرجعكم، بمعنى هذا أراد أن يصل مرة رسالة دينية لإحياء تعاليم ونهج والده هذه المسألة. المسألة الأخرى أراد أن يقول لهم أنني سائر على نفس نهج والدي، وبالتالي أنني امتداد بموضوعة المرحلة الحالية التي تمتاز بتظاهرات عارمة في هذا الاتجاه، بمعنى هذا أنني سأقود التظاهرات حتى وإن لم أكن في يوم من الأيام بالحكومة القادمة. هذه مسألة جدا مهمة، بمعنى هذا أراد أن يوصل رسالة للأطراف الأخرى أيضا بأنني أنا صاحب الحق لتشكيل الحكومة كوني أمتلك المقاعد، دعيني أقول يعني المقعد الأكثر عددا، أو ربما أني صاحب النواة الأكبر. هناك رسائل كثيرة إلى الأطراف الأخرى أمام ضغوطات خارجية، وقال لهم أننا نريد حكومة وطنية عراقية بعيدة عن أي ظروف وإملاءات خارجية في وقت تتزاحم الإرادات الإقليمية والدولية باتجاه تشكيل الحكومة. هذه مسألة. أضف إلى كل هذا، أنا أقول أن السيد مقتدى الصدر حينما اختار مدينة الكوفة في هذا التوقيت هو حاول أن يربط ما بين ذكرى عيد الغدير وهو عيد مقدس للشيعة، وهذه جنبة أيضا فيها روحية، بحيث أن يكون هنالك توافق ما بين الولاية للمذهب وبين الدعوة لهذه التظاهرات بطريق هو يدرك تماما أن كل أتباعه سيكونون في يوم الغدير في حقيقة يصادف اليوم سيكون في النجف إلى يوم غد.
طيب سيد عصام، البعض يعتبر أن لجوء الصدر للشارع يعكس الصعوبة التي يواجهها ائتلاف سائرون في تشكيل الأغلبية، هل تتفق مع هذا الرأي؟
يعني أولا من الناحية المنطقية يعني هذا الرأي أنا أقول ربما يكون هو رأي ضعيف، يعني بسيط جدا. أن اليوم النواة الكتلة النواة التي يقودها السيد مقتدى الصدر صاروا طائرون والحكمة وجزء من الوطنية وجزء من المحور الوطني إضافة إلى قائمة النصر، على الرغم قد يقول أحد هنالك انسحابات من بعض الكتل، ولكن بالمحصلة هي متقدمة على الفتح ودولة القانون التي لا تتعدى كل مقاعدها. دعيني أقول لا أبالغ إذا أقول 73 أو 75 مقاعد. وبالتالي في هذا الإطار أنه يرسل رسالة يقول لهم، وهذا حقيقة مخاوف للكتل الأخرى لذلكم يصرون على أن يلتحق الصدر، الاختلاف ما بين الطرفين، هو يقول لهم التحقوا بي وهم يقولون التحق بنا، والفرق ما بين العمليتين هو يريد أن يكون العنصر المؤثر في شكل الحكومة القادمة ولا يكون تابع إلى أي جهة سياسية. لذلك نجد نتابع تصريحات القوة الأكبر، أتحدث هنا عن الفتح، لأن كما تعلمين هو الذي تحفظ على بعض الشخصيات في دولة القانون بالتحديد على السيد نوري المالكي، ولكنه لا يتحفظ على أعضاء دولة القانون. في هذا الإطار أنا أقول أن مطالبات في هذا الاتجاه هي ليست ضعف، والدليل على كلامه هو ربما يكون تقدم على أقرانه. أعلن النواس في حين الآخرين إلى الآن أخطأوا في عقد اجتماع وإعلان عن كتلتهم في هذا الاتجاه، فقط تصريحات تمتاز بالضغط النفسي، كل يحاول أن يستمي طرف إلى الطرف الآخر، يعني أطراف الكتلة الأخرى تحاول أن تستمي أطراف هذه الكتلة بطريقة تارة عن طريق الإعلام، تارة عن طريق دعيني أقول إعلانات غير حقيقية في هذا الاتجاه.
الآن إلى جولة حول العالم.
يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس جولة خارجية يزور خلالها البحرين والصين وأوزبكستان. ومن المقرر وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن يبدأ الرئيس السيسي الجولة بزيارة المملكة البحرينية التي ستشهد لقاء الرئيس السيسي مع ملك البحرين حمد بن عيسى. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن الرئيس السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في قمة منتدى الصين أفريقيا. وأضاف أن الرئيس المصري سيختتم جولته بزيارة للعاصمة الأوزبكية طشقند، والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان.
أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الرئيس محمود عباس سيعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل رفض القيادة الفلسطينية للمخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن. وقال المالكي في تصريحات إذاعة صوت فلسطين الرسمية الخميس إن الرئيس عباس سيؤكد أن البديل للمخطط الأمريكي الإسرائيلي هو خطط السلام التي طرحها في فبراير شباط الماضي أمام مجلس الأمن. وأوضح أن القيادة ستواجه الإدارة الأمريكية ومخططاتها لتصفية القضية عبر مسارين، هما المسار السياسي الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة والمسار القانوني، حيث لا تستطيع واشنطن استخدام الفيتو.
اتخذت قيادة الجيش اللبناني قرارا بحظر استعمال تطبيق واتساب على الضباط والجنود. ووفقا لصحيفة الأخبار اللبنانية، أصدرت قيادة الجيش تعميما داخليا قبل بضعة أسابيع تمنع فيه مشاركة العسكريين في المجموعات التي تنشأ عبر هذا التطبيق. وأسارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على نفس ضرب الجيش اللبناني عقب القرار بأيام. وتشير المصادر إلى أن الجيش اتخذ هذه الخطوة لمنع الخلافات السياسية والطائفية بين الضباط بجانب الحد من التسريب.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. موسكو تحذر واشنطن من أي عدوان غير مشروع على سوريا.
التحالف بقيادة السعودية يندد بتقرير أمامي يتهمه بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
الصدر يتوعد بتظاهرة مليونية ترجف الفاسدين.
أما الآن فنتوقف مع النشرة الاقتصادية مع الزميل عبد الله حميد.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى جولة الأخبار الاقتصادية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع، بينما لمس الخام الأمريكي ذروته في 3 أسابيع بدعم من تراجع شحنات الخام الإيرانية. وقفزت عقود خام برنت $1.19 لتبلغ عند التسوية $77.14 للبرميل. صعد الخام الأمريكي 98 سنتا ليبلغ عند التسوية $69.75 للبرميل، مسجلا أعلى مستوى منذ 7 أغسطس آب. قالت وزارة التجارة الأمريكية أن رئيس دونالد ترامب وقع إعلانات تسمح بإعفاءات محددة من حصص استيراد الصلب والألمونيوم من بعض الدول وهي كوريا الجنوبية والبرازيل والأرجنتين. وقال البيان بوسع الشركات طلب استثناءات استنادا إلى عدم كفاءة الكمية أو الجودة المتاحة من منتج الصلب أو الألمونيوم الأمريكيين، وفي مثل تلك الحالات يمكن منح استثناء من الحصة مع عدم استحقاق أي رسوم. قال مسؤول حكومي إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77% في النصف الأول من العام الجاري، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالي 41%. أضاف المسؤول لرويترز إن أعداد السياح الوافدين خلال 6 أشهر الأولى من هذا العام قفزت إلى ما يقارب 5 ملايين سائح مقابل 3.5 مليون سائح في فترة مقارنة. وبلغت الإيرادات السياحية خلال النصف الأول 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77% مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام. سجل مطار دبي الدولي ثاني أكثر شهر ازدحاما في تاريخه بعدما تخطى حجز 8 ملايين مسافر الشهر الماضي، ذلك وفقا لتقرير حركة المسافرين الشهري الذي أصدرته مطار دبي. وقالت الشركة المشغلة لمطار دبي في بيان أن المطار الأكثر ازدحاما في العالم سجل ارتفاعا بلغ 1.8% في حركة المسافرين في يوليو 2018. دخلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا أمس في واشنطن في صلب الموضوع لمحاولة إنقاذ اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بعد توقيع اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والمكسيك مطلع الأسبوع الجاري. ووصلت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فيرلاند على رأس المفاوضين عن حكومة جاستن ترودو إلى واشنطن، حيث عقد اجتماعا قصيرا مع الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايترز. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: سنعمل بنية حسنة وبطريقة بناءة، لكننا لن نوقع إلا على اتفاق يكون جيدا لكندا.
هذه عودة مرة أخرى إلى عبد الله حميد ومعه أبرز أخبار الرياضة.
أهلا بكم مجددا مع أخبار الرياضة. تشهد مدينة موناكو الفرنسية مساء اليوم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تنطلق في 18 من شهر أيلول سبتمبر المقبل. يشارك في دور المجموعات 32 فريقا تم توزيعهم على 4 مستويات بحسب مجموع النقاط في ترتيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. سيتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات بواقع فريق من كل مستوى. أعلن ريال مدريد الإسباني ضم مهاجمه السابق ماريانو مقابل 39 مليون دولار بعدما أمضى موسما ناجحا في ليون الفرنسي سجل فيه 21 هدفا. كان رئيس ليون الفرنسي جان ميشيل أولاس أعلن الأربعاء أن ناديه سيسمح لمهاجم الإسباني بالعودة إلى الريال، وأنه يسعى لاستخدام موسى ديمبلي أو نيكولا للحلول بدلا منه. ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراتين المقبلتين لبلاده، أحدهما ضد إيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية. كتبت صحيفة جازيتا ديلو سبورت إن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يريد أن يعطي الأولوية لناديه وأن يكون في تورينو في قمة اللياقة البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد. في هذه الحالة سيغيب رونالدو عن المباراة الودية ضد منتخب كرواتيا في 6 أيلول أيلول سبتمبر، مع أن المباراة ضد إيطاليا في دوري الأمم في العاشر من الشهر الأتي. تأهل منتخب كوريا الجنوبية ونظيره الياباني إلى نهائي كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في إندونيسيا. فاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الفيتنامي في نصف النهائي 3-1. سيلعب منتخب كوريا الجنوبية مع المنتخب الياباني الذي فاز بدوره على الإمارات 1-0 في النهائي الذي سيجرى في الأول من أيلول سبتمبر القادم. تأهل رافائيل نادال حامل اللقب إلى الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بفوز سهل 6-3 و 6-4 و 6-2 على الكندي فازيك بوسبيسيلا، وأنهى اللاعب الإسباني المجموعة الأولى في 35 دقيقة بعدما كسر إرسال منافسه ليتقدم 3-0 مبكرا. حسم اللاعب الإسباني المجهدة في ساعتين وسيلعب في الدور التالي ضد الروسي كارين خاتشانوف المصنف 27 في البطولة. غلبت سيرينا ويليامز على الألمانية كارينا فيتهوفت 6-2 و6-2 لتضرب موعدا مع شقيقتها فينوس في الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة الأمريكية. حسمت ويليامز التي تسعى لمعادلة الرقم القياسي بالحصول على 24 لقبا في البطولة الأربع الكبرى المباراة في ساعة وسبع دقائق، وتخوض سيرينا في الدور المقبل مباراتها رقم 30 ضد فينوس التي تغلبت على شقيقتها الصغرى في آخر مواجهة بينهما في أنديان ويلز في وقت سابق من العام الحالي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، ونتوقف الآن مع هذه الجولة في الأخبار المتنوعة والخفيفة وكما تعودنا في سبوتنيك بريك. كشفت شركة سكاي رايز الأمريكية عن نظام ذكاء اصطناعي مساعد تأمل أن يغير الطريقة التي نسافر بها، وسيسمح النظام في نهاية المطاف لطائرات الهليكوبتر والمركبات الأخرى بالتحليق بنفسها، إذ يأمل مؤسسه أن يساعد أوبر والشركات الأخرى على تطوير خدمات التاكسي الطائر. وقال مارك جرودن الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك بالشركات الأمريكية لشبكة CNBC، خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات سيكون من الممكن طلب طائرة قادرة على الوصول إلى موقع ليس بعيدا جدا عن مكانك أو وجهتك.
قررت مجموعة باناسونيك اليابانية للإلكترونيات والأجهزة الكهربائية نقل مقرها الأوروبي من بريطانيا إلى هولندا بسبب مخاوف من مواجهة مشكلات ضريبية على ارتباط بعملية بريكزيت، وفق ما أعلنت متحدثة باسم الشركة اليابانية لوكالة فرانس بريس. وأضافت المتحدثة أن هذا القرار ناجم عن مخاوف من أن تعتبر اليابان بريطانيا بمثابة جنة ضريبية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في حال أقرت لندن تخفيضات ضريبية كبرى على الشركات لاستبقائها على أراضيها، وفي هذه الحال فإن السلطات اليابانية قد تفرض على باناسونيك ضرائب.
تبادل آلاف المحتفلين رشق بعضهم بحوالي 145 طنا من ثمار الطماطم احتفالا بمهرجان توماتينا السنوي في بلدة بونيول بشرق إسبانيا. وبدأت حرب الطماطم بإطلاق مفرقعات، ثم عبرت 6 شاحنات محملة بالطماطم الناضجة الشارع الرئيسي في البلدة الصغيرة لإمداد رواد المهرجان بالذخيرة، كما ارتدى بعض المشاركين نظارات شمسية أو نظارات واقية ليحموا أعينهم.
أطلقت السورية يارا خضير مبادرة تعرض من خلالها رقصات بالي في شوارع دمشق بهدف بعث رسالة إلى العالم تفيد بأن العاصمة السورية كانت وستظل منبعا للفنون ومدينة للسلام. وانطلقت مبادرة خضير قبل أقل من شهر حينما كانت تسير مع أصدقاء لها في دمشق القديمة، وبدأت ترقص في الشارع وتلتقط الصور وتضعها على الفيسبوك، وبعدها تطورت الفكرة وقررت نشرها بشكل أوسع.
في 30 أغسطس آب هذا العام تحل الذكرى 12 لوفاة الأديب العالمي المصري نجيب محفوظ صاحب الثلاثية التي غيرت شكل الرواية العربية. وقد حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل العالمية للأداب عام 1988، وهو أول أديب عربي يحصل على هذه الجائزة. توفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس آب من عام 2006 بعدما ترك إرثا أدبيا كبيرا يعد إضافة إلى الثقافة والأدب العربي والعالمي. التفاصيل في التقرير التالي.
تحل اليوم ذكرى وفاة الأديب العالمي والمصري نجيب محفوظ الذي حصل على جائزة نوبل العالمية للأداب في عام 1988. ولد نجيب محفوظ في 11 من ديسمبر من عام 1911، وهو أول عربي حائز على جائزة نوبل في الأداب. تظهر في روايات نجيب محفوظ تيمة متكررة في العالم العربي، حيث أن ذلك ظهر في أكثر من أعمال مشهورة مثل الثلاثية أولاد حارتنا التي منعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقت قريب. ويوصف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعيا، فإن مواضيعه وجوديته تظهر فيه. محفوظ من أكثر الأدباء العرب الذين تم تحويل أعمالهم إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية.
شيل 8 شويله رز وثلاث زنابيل عجوه
يا معلم سليمان. الامر اللي عندي 4 تشويله وزنبيل واحد بس.
دي حصه الشهر اللي فات، السوق ماشي مع السمريه. شيل عتريس.
ماشي يلا.
استنى شويه يا معلم عتريس. معلش شويه. يا معلم سليمان اعمل معروف، استنى شويه لما يجوا اصحاب المال وبتفاهم معاهم.
حق الغلابه ما يستناش، اصحاب المال هم اللي يستنوا. شيل عتريس.
ماشي.
مفيش خردله هتخرج من هنا من غير اذن اصحاب المحل.
6 ثانية، ده المعلم سليمان النادي الفتوة جديد.
فتوة على نفسه مش على مال الغير.
انا باخد حق الحارة، حق الفقرة اللي فيها من الاغنية اللي منها.
يوه صحيح، لا مؤاخذة، ده انا نسيت، ده انت بقى فتوة الفقرة.
انا فتوة الحارة كلها.
الا انا.
لا ده انتي واخوكي وابوكي وبقية العيلة.
بقولك ايه، انا شايفه كده بقى انك ليك مزاج تضربني قلمين.
مشوا الست دي من قدامي قبل ما ارتكب جريمه.
يا ست الثانيه امشي دلوقتي واخذ الشيطان.
انا واقفه في ملكي والغريب هو اللي يمشي.
لا بقى بالاذن يا معلمه، البنت دي لازم تتشبح على باب الحاره.
استنى يا عتريس، لو ما كانش كلام الناس كنت وريتك مقامك، لكن ومقام الناجي الكبير لكن حاطط راسك في 7 أرض يا بنت السمري.
في عام 1960 عمل محفوظ مديرا عاما لمؤسسة دعم السينما، ثم مستشارا للمؤسسات العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، وآخر منصب حكومي شغله كان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما، وأصبح واحدا من كتاب مؤسسة الأهرام. بدأ محفوظ الكتابة في منتصف فترة الثلاثينيات، وكان ينشر القصص القطيرة في مجلة الرسالة، ثم نشر روايته الأولى بعنوان عبث الأقدار التي لفتت أنظار النقاد، وهي رواية واقعية تاريخية. ثم نشر رواية كفاح طيبة ورادو بيسا.
طفشتيه؟ طفشته هو كمان زي ما طفشت أخوه؟ وهو بعمر آخر ما جاش لحد دلوقتي.
ذنبي والنبي ذنبي.
ذنبك؟ عشان عملتلك قيمة وجوزتك الأملة؟
أملة؟
جوزتني راجل مالوش قيمة، ابن أمه اتربى في حجرها وكبر في حضنها.
والنبي والنبي ما بقى رضوانة إما هجبته هو الآخر زي أخوه.
وخليك تدوري عليهم هما الاثنين،
الشر مرة وبعيد، الشر مرة وبعيد. يا ورد الشقي وبلعيها.
بدأ نجيب محفوظ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة، ثم خان الخليلي وزقاق المدقة. اتجه محفوظ إلى الرمزية في روايته المختلفة، منها الشحاذ أولاد حارتنا التي سببت ردود فعل قوية وكانت سببا في التحريض على محاولة اغتياله. ثم اتجه محفوظ بعد ذلك إلى مرحلة متقدمة من مشواره الأدبي، إلى مفاهيم جديدة كالكتابة على حدود الفانتازيا، كما في روايته الحرفيش ليالي ألف ليلة.
ألف لا بأس عليك يا معلم.
كله بأمره
يا معلم سليمان، احنا بقالنا 3 أشهر ما خدناش ثمن البضاعة.
الصبر جميل.
وكل ما نيجي نطلب حقنا يقولوا لنا المعلم مش موجود.
مسير الغايب يرجع.
وهيرجع امتى بس؟
لما يهون الأوهام.
مات نجيب محفوظ عن عمر ناهز 94 عاما، تاركا خلفه ميراثا كبيرا من أعمال أدبية خالدة، نقل بعضها بل معظمها إلى شاشة السينما، فزادت من شعبية نجيب وأعماله. ولم تكن جائزة نوبل هي الجائزة الوحيدة التي حصل عليها، بل حصل على الوسام الرئاسي من الجامعة الأمريكية في عام 89، والدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة. وفي عام 1992 حاز على تكريم فخري من الأكاديمية الأمريكية للفنون والآداب، وفي عام 2002 انتخب عضوا فيها.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك. موسكو تحذر واشنطن من أي عدوان غير مشروع على سوريا.
التحالف بقيادة السعودية يندد بتقرير للأمم المتحدة حمله مسؤولية جرائم الحرب في اليمن.
الصدر يتوعد بتظاهرة مليونية ترجف الفاسدين.
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع شحنات الخام الإيراني.
موناكو الفرنسية تشهد اليوم حفل سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دور أبطال أوروبا لكرة القدم.
ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.